الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي تطبيق المطلب الذي تقدم شرحه. ظاهرا ما أخذنا شيء من العبارة، صح؟ ما قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. غرر في العقل النظري والعقل العملي. إنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة في الحيوان، أي أن نسبة القوتين، قوة العقل العملي وقوة العقل النظري في الإنسان وإليه، كنسبتهما في الحيوان وإليه. فالعمالة والعقل العملي بإزاء المحركة في الحيوان، والعلامة والعقل النظري بإزاء القوة المدركة في الحيوان. والإنسان بما في والمحركة كالمدركة والمحركة في الحيوان، والإنسان بما هو حيوان. نقطة زائدة، خطأ. قال: للنفس الناطقة باعتبار تأثرها عما فوقها مستكملة في جوهرها عقلا بالفعل، وباعتبار تأثيرها فيما دونها أعني البدن قوة. للنفس الناطقة قوة، قوة لها باعتبار تأثرها عما فوقها، وتأثرها عما فوقها يكون بنحو الاستكمال في جانبها النظري، وخروجها في جانب الإدراك من حد القوة إلى حد الفعل. لها قوة، هذه القوة هي قوة العقل النظري، ولها باعتبار تأثيرها، أي بلحاظ تأثيرها في البدن وتكميلها للبدن وغيره، قوة أخرى، قوتان، وهما عقل نظري وعقل عملي. صباح الله الخير، عليكم السلام ورحمة. وعملي إن تشأ فعبري، يعني فعبر عنهما علامة وعمالة. العلامة العقل النظري، والعمالة العقل العملي. قال المعلم الثاني: إن النظرية، طبعا حمل السبزواري العبارة على أن المراد بها العقل، فقال النظري: إن النظرية أي القوة النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان. يعلمه خطأ، الصحيح يعمله. والعملية هي التي يعرف بها ما شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته. طبعا قلنا أن تعريف الفارابي ناظر إلى الحكمة العملية والحكمة النظرية، لا إلى العقل النظري والعقل العملي، عليكم السلام. وعرف الشيخ في الإشارات القوة المسماة بالعقل العملي بأنها، صباح الله، بأنها هي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن تفعل من الأمور الإنسانية، أن تفعل جزئية، يعني أن تفعل أفعالا جزئية لتتوصل به. جزئية طبعا حال فيما يجب أن تفعله من الضمير في تفعل، لتتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجريبية. بعضهم توهم من مثل هذه العبارة أن ملاك حكم العقل العملي الأحكام المسمى عندهم بالآراء المحمودة وبالتأديبات الصلاحية، وقد عرفت هذه التي جعلت من المشهورات عند تصنيف القضايا في كتاب البرهان، جعلت هذه عرفت عندهم بأنها التي لا واقع لها وراء إطباق العقلاء عليها. فقالوا مثلا أن حكم العقل بحسن الصدق وقبح الكذب يرجع إلى حكمه بقبح الظلم وحسن العدل. ثم قالوا أنه لا واقع لحسن العدل إلا اتفاق العقلاء على لزوم فعله، ولا واقع لقبح الظلم إلا اتفاق العقلاء على لزوم تركه واجتنابه مثلا. فقالوا لا واقع لهذه القضايا، وذكروا أنها اعتبارية لا واقع لها في الواقع. ولكن هذا الكلام وقع محل نقد شديد من المحققين، سواء من الأصوليين أو من الفلاسفة، فلم يرتضي كلهم هذه المقولة. ويمكن أن يكون سبب هذا التخصيص لحكم العقل العملي بالآراء المحمودة التي لا واقع لها إلا إطباق العقلاء، سبب التخصيص هذه العبارة من مثل الشيخ الرئيس، حيث وجدوا أن الشيخ الرئيس وجماعة إذا تطرقوا إلى العقل العملي يذكرون أنه يحكم وفق آراء ذائعة أو تجريبية أو غير ذلك. ولكن هذا الكلام إنصافا محل إشكال، يعني إنصافا محل إشكال أن يقال بأن الحسن والقبح لا واقع لهما وراء آراء العقلاء ووراء حكم العقلاء. وكلامنا ليس في تصويب هذه النظرية أو تخطئتها، كلامنا في أنه هل يفهم من كلام الشيخ الرئيس في هذه العبارة ما يوافق هذا التخصيص أو لا؟ وهذا ممنوع، لأن الشيخ الرئيس قال أنه كما يستنبط العقل العملي الحكمة من المقدمات الذائعة، كذلك يستنبطها من المقدمات الأولية والمقدمات التجريبية. ومن الواضح أن هذين النوعين وهما القضايا التجريبية والقضايا الأولية كلاهما من القضايا اليقينية. نعم، هل يريد بالتجريب التجريب الذي يفيد اليقين، أو يريد بالتجريب التجربة التي يتكلم عنها أهل الأخلاق من أن الإنسان إذا تكرر منه صدور الفعل اكتسب خبرة وتجربة تعطيه إحاطة على بخصوصيات الفعل أكثر مما كان لديه قبل تلك التجربة؟ هذا أمر محتمل في المقدمات التجريبية، ومن المعلوم أن هذا المعنى من التجريب لا يفيد اليقين، إذ غاية ما يفيده قوة الظن. لكن المقدمات الأولية لا يمكن أن يتطرق فيها هذا الاحتمال. والإنصاف أنه ينبغي أن يميز يعني بين في نطاق أحكام العقل العملي بين ثبوت الحكم للموضوع وبين ثبوت الموضوع لذلك الحكم. فمثلا مرة نتكلم عن التورية وأنها كذب أو ليست بكذب، ومرة نتكلم عن الكذب أنه ظلم أو ليس بظلم، ومرة نتكلم عن الظلم أنه قبيح أو ليس بقبيح. فما الفرق بين هذه الموارد؟ الفرق بين هذه الموارد أننا في الموردين الأولين نتكلم عن ثبوت الموضوع للحكم، فنتكلم عن أن التورية كذب أو لا حتى نرتب على التورية في آثار الكذب، ونتكلم عن أن الكذب ظلم أو لا حتى نرتب على الكذب آثار الظلم. أما في المورد الثالث وهو مورد البحث عن أن الظلم قبيح أو لا، فنحن فارغون بحسب الفرض من ثبوت الظلم، وإنما يتمحض كلامنا في حكمه أن قبحه ثابت أو ليس بثابت. طبعا لعل البحث بهذه الصورة غير متحقق في الخارج بنحو الغلبة، إذ من الندرة أن يكون البحث منصبا على أن التورية كاذب أو ليست بكذب، بل يلقى البحث يلقى الكلام عادة بهذا النحو، هل التورية قبيحة عند العقلاء أو ليست قبيحة، ويغفل عن الجهة التقييدية أو التعليلية لهذا المبحث. لكن تعالوا معنا إلى نهب أموال الآخرين. نهب أموال الآخرين قبيح أو ليس بقبيح؟ نعم، العقلاء يقولون قبيح، لكن هل من الممكن دعوى حكم العقلاء بقبح هذا النهب لولا حكمهم بثبوت الملكية في الرتبة السابقة أو ثبوت مثل حق الاختصاص؟ لا معنى لهذا الحكم لولا هذا الحكم. مثل هذا الحكم الذي ثبت في موارد أموال العقلاء هو الذي يقال أنه يستند إلى آراء العقلاء، إذ لو جردنا هذا المورد عن حكم العقلاء بثبوت الملكية لم يكن لحكمهم بقبح النهب معنى، فيكون استناد القبح إلى آراء العقلاء من باب تقوم الموضوع بآراء العقلاء لا من باب كون القبح لا واقع له. وهذا وإن أدى في النهاية إلى أن القبح في هذا المقام اعتباري، إذ ما يكون موضوعه اعتباري لابد أن يكون اعتباري، إذ الحكم تابع للموضوع، إلا أن الاعتبارية في حصة من حصص القبح لا في كل القبح، بمعنى أنه ينبغي أن يميز بين الموارد التي يكون الموضوع فيها اعتبارية فيكون القبح فيها اعتبارية، كقبح السرقة وقبح النهب وقبح السلب وقبح الاغتصاب وقبح كذا، فيمكن مثلا أن يكون هناك اغتصاب قبيح واغتصاب مباح، فالاغتصاب القبيح ما وقع في دار الإسلام، والاغتصاب المباح ما يقع بعد السلب في دار الحرب بالنسبة إلى المسلم المأذون له شرعا، أن يسلب المرأة ويأسرها فتصبح مملوكة له يملكه إياها الشارع فيغتصبها، يعني يطاؤها بدون إذنها، فتحقق عنوان الاغتصاب عرفان وعقلا، مع ذلك لا مجال لدعوى قبحه. مثل هذه الموارد يكون القبح فيها أمرا اعتباريا. أما أصل معنى القبح أي بلحاظ مصادقه الواقعية فهذا ليس معنى اعتباريا، بل هو معنى حقيقي وواقعي، فينبغي التمييز بين هذه الموارد. نعم شيخ نافع.
يعني حقيقته خارجة عن لو اعتبار العقلاء فيصير أمر واقعي في نفسه.
شنو القبح؟
القبح، وتقصد القبح بلا يعني ترجعوا لكلام العقلاء.
لا، القبح له حقيقة واقعية خارجة عن اعتبار العقلاء، ويكون نظر العقلاء بالنسبة إليها كنظرهم بالنسبة إلى إمكان الماهية وإلى وجوب الواجب وإلى ثبوت الزوجية للأربعة وأمثال ذلك طريقا محضا. غاية الأمر أن العقلاء وجدوا أن حياتهم لا تنتظم إلا إذا وسعوا من دائرة القبح بأن اخترعوا لموضوعه حصصا أخرى.
تقول على أن الموضوع في نفسه واقعي ولكن حصصه راجع الاعتبار
في بعض الحصصين. نعم، يعني هنا طبعا الموضوع له حصص واقعية.
يعني تقول الناظرين لماهية القبح لا لمصادقه في
كلامكم. طبعا ليس كلامنا في مصادقه، كلامنا في الماهية، الذين قالوا بأن القبح أمر اعتباري نظروا إلى أصل ماهيته، قالوا أصلا لا يوجد في الخارج شيء اسمه القبح بقطع النظر عن حكم العقلاء بالقبح، وهذا ممنوع ممنوع، يعني قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخالق كان صدور الظلم منه قبيحا، وجد عاقل أو لم يوجد عاقل، ولا معنى للقول بأن القبح الذي يمتنع صدوره من الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن ظلم يحكم العقلاء على تقدير وجودهم بأنه قبيح، هذا لا معنى له، كما لا معنى أن يقال بأنه ظلم يحكم العقلاء فعلا قبل صدورهم أنه قبيح، هذا أيضا لا معنى له. إذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن في الظلم خصوصية تتنافى مع ذات الواجب أو مع فعليته، تلك الخصوصية نعبر عنها فيما بعد إذا وجدنا وأدركنا وكذا أنها قبح.
هل كلامكم على مباني العدلية وتقول حتى الذين
لا لا على مباني العدلية الحين على
إعدائهم مثلا الشاعر المنكرين مثلا جاءت في وجه إنكاره وإنكاره للتسجيل
لا أشكال عنه أولئك ينفون أصل القبح نحن نثبته لا يجامع قولنا قوله. قال وقوله من الأمور الإنسانية أراد بها الواو زائدة ظاهرا أراد بها الأفعال التي يفعلها في معاشه ومعاده احتراز هذا خبر بعد خبر إن كان الضم صحيحا واحترازا مفعول لأجله إن قلنا بالنصب. قوله من الأمور الإنسانية احتراز عن الأفعال الحيوانية التي تفعل بالقوة المحركة. طبعا الحيوان يفعل أفعالا إرادية أيضا لمعاشه ومعاده. نعم معاده مغفول عنه عنده الحيوان لا يفكر في معاده وعوده إلى وكره ثم عوده بعد ذلك إلى مرعاه هذا ليس معاشا بل هو عفوا ليس معادا بل هو معاش. الإنسان هو الذي يلاحظ في أفعاله أهدافا وراء وجوده المادي وهذا الإدراك مختص به بما هو ناطق فلا يمكن للحيوان أن يفعل فعلا لمعاده وكان الأولى به أن يبين الفرق حتى في الأفعال التي تقع في حال المعاش بين الإنسان والحيوان. الإنسان في أفعال المعاش يلاحظ المعاد بخلاف الحيوان ولعل قوله ومعاده أراد به بيان وجه الفرق بين الإنسان وبين الحيوان حتى يكون قوله من الأمور الإنسانية واحتراز حتى يكون ذلك احترازا عن الأمور الحيوانية. طبعا الفلاسفة يكثرون من القول بأن الأفعال الاختيارية تارة يتوخى بها غايات يقينية وتارة يتوخى بها غايات ظنية أو تخيلية. المقصود باليقينية الغايات الدائمة الكلية العقلية المجردة والمقصود بالغايات التخيلية الغايات الجزئية التي يمكن أن يكون لها وجود وراء هذا العالم كما في عالم المثال والمقصود بالغايات الظنية الغايات التي لا يكون لها وجود إلا في هذا العالم. إقدام الفاعل المختار على مثل هذه الغايات الظنية ليس من جهة أنها ظنية بل هو يراها غايات واقعية إلا أنه لو تبين له خطأ إدراكه لعلم أنها لا وجود لها فتكون في الواقع غايات متخيلة مظنونة متوهمة. وقال صاحب المحاكمات وهو قطب الدين الرازي وأما العقل العملي فإنما تصدر عنه الأفعال بحسب استنباطه ما يجب أن يفعل من رأي كلي استنباطه من رأي كلي من رأي متعلق باستنباط مستنبط من رأي كلي مستنبط من مقدمة كلية. ولما كان إدراك الكلي واستنباطه من المقدمات الكلية إنما هو للعقل النظري أي والحال أننا نتكلم عن العقل العملي واستنباطه قال فهو لما كان كذا فهو أي العقل العملي مستعين في ذلك بالعقل النظري. لما كان استنباط العقل العملي حكمه ورأيه مستندا إلى رأي كليا وذلك الرأي الكلي لا يدركه إلا العقل النظري كان لابد للعقل العملي من أن يستعين بالعقل النظري. إذ العمل هذا وجه كونه أي العقل العملي لا يكون مدركا للرأي الكلي بالذات، إذ العقل العملي متعلق بالعمل. فإن قلت إذا كان العمل جزئيا فما وجه توقفه على الرأي الكلي؟ قلنا لا بد للعمل من علم ولا بد للجزئي من كلي، إذ العمل لا يتأتى بدون العلم. يعني في عبارته عدة مقدمات مطوية، بل لكن الكلام واضح. مثلا لنا مقدمة كلية وهي أن كل حسن ينبغي أن يؤتى به، وقد استخرجنا منه أن الصدق ينبغي أن يؤتى به، أي الصدق حسن وكل حسن ينبغي أن يؤتى به، إذن الصدق ينبغي أن يؤتى به. طبعا تعبيره ليس بجيد، كل حسن ينبغي أن يؤتى به هذا من قبيل القضية بشرط المحمول، لأن الحسن ما ينبغي أن يؤتى به، بل الأولى أن يقول عندنا رأي كلي أن كل عدل ينبغي أن يؤتى به، ثم استخرجنا من ذلك أن الصدق ينبغي أن يؤتى به، بأن نقول الصدق عدل والعدل ينبغي أن يؤتى به، إذن الصدق ينبغي أن يؤتى به. طبعا هنا أورد السيد الشهيد قدس الله نفسه في مبحث التجري أن قولكم العدل ينبغي أن يؤتى به أيضا قضية بشرط المحمول، لأنه أخذ في العدل وضع الشيء موضعه، فيكون العادل هو ما ينبغي أن يؤتى به، العدل في أفعال الإنسان هو الفعل الواقع على وجهه أي ما يجب أن يؤتى به، هذا هو. فقولكم العادل يساوق قولكم ما يجب أن يؤتى به، إذن يجب أن يؤتى به. قال لأن الصدق حسن وكل حسن ينبغي أن يؤتى به، ينتج أن الصدق ينبغي أن يؤتى به، وهذا رأي، لاحظوا الصدق ينبغي أن يؤتى به رأي أدركه العقل النظري. شنو يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن قولنا الصدق ينبغي أن يؤتى به. فمن قال بأن الحكم بأن العقل العملي هو ما يتعلق إدراكه بمثل الصدق حسنان والعدل قبيحان يخالف هذه العبارة. ثم إن العقل العملي، إلى هنا انتهى دور العقل النظري، يأتي دور العقل العملي. ثم إن العقل العملي لما أراد أن يوقع صدقا جزئيا، ليش يريد أن يوقع صدقا جزئيا؟ لأن الفعل الاختياري يكون مسبوق بمقدمات إدراكية تصديقية وتصورية، والمفروض أن العمل لا يبعث إليه الرأي الكلي، إذ العمل جزئي والرأي الكلي لا يبعث نحو هذا الجزء أو ذاك الجزء. كما قلنا الكون في مكة أمر مرغوب، لكن أي طريق أختار؟ لا يمكن أن تعلل اختيارك لطريق مكة المدينة بأنك تريد مكة، لأنه كما يمكن أن تصل إلى مكة من خلال سلوك طريق المدينة مكة، يمكن أن تكون في مكة من خلال سلوك طريق المدينة الطائف جدة مكة، حتى ولو كان في ذلك تعرج. إذن يستحيل أن يكون الكون في مكة الذي نسبته إلى جميع الطرق نسبة واحدة موجبا لترجح إحدى هذه الطرق على بعضها الآخر، لا يمكن، لابد من وجود إرادة أخرى. هذه الإرادة هي إرادة معللة بخصوصيات لا ربط لها بالكون في مكة. مثلا كما يقال بأن العاقل يختار الأسهل، إذا كان الإنسان في المدينة وكان الطريق الفاصل أو الموصل له إلى مكة أخصر من الطريق الذي يؤديه إلى مكة من خلال الطائف، العاقل يختار الأسهل، واختياره للأسهل ليس من جهة إرادته لمكة، لا، من جهة إرادته تخفيف المزاحمات والسهولة، إرادة السهولة، وهكذا العاقل يختار الأسهل، العاقل يختار الأدوم، العاقل يختار الأفضل، العاقل يختار الأريح، وهكذا. لما أراد أن يوقع صدقا جزئيا يقول هذا صدق وكل صدق ينبغي أن يؤتى به، فهذا الصدق ينبغي أن يؤتى به. الآن لاحظوا، هذا صدق، هذه قضية هي من شؤون العقل النظري، من شؤون العقل النظري إن كان المصداق متحققا، إن كان المصداق متحققا. مثلا زيد تكلم في مجلس، فمعرفة أنه صدق أو كذاب وتمييز كذبه من صدقه هذا موكول إلى العقل النظري. فكما يفحص الطبيب عن علة المرض، يفحص العقل النظري في هذا الكلام عن الصدق والكذب، في هذا الكلام المتحقق على تقدير وقوعه. أما المقدمة التي يتكلم عنها هنا وهي قولنا هذا صدق، فليست من قبيل ما ذكرناه في مسألة المتكلم وأنه صدق أو كذب، حينما كنا نتكلم عن كلام صادر بالفعل خرج من القوة إلى الفعل، وقلنا أن تمييز الصدق والكذب هناك موكول إلى العقل النظري. بل كلامنا هنا في قولنا هذا صدق، حيث نريد أن نجعل مقدمة صغرى للقياس، كلامنا هنا عن شيء لم يتحقق بعد. إذا لم يكن متحققا بعد فلا معنى أن يقال أن الذي يتولى الإدراك فيه العقل النظري، لا معنى لذلك، لأن العقل النظري يبحث عن الواقع والحق. المقصود بقولنا هذا صدق، انتبهوا، المقصود بقولنا هذا صدق ما يصح أن نعبر عنه بالإنشاء بالإخبار في مقام الإنشاء. هذا صدق يعني أصدق. مثلا إذا سئلت سؤالا أين كنت، فعندك اختيارا، إما أن تقول قولا مطابقا للواقع، وإما أن تقول قولا مخالفا للواقع. فالعقل العملي هنا يدعوك إلى الصدق، والعقل العملي يقول الكلام هنا ينبغي أن يكون صدقا. انتبهوا كيف يعني نتوصل. في العقل النظري نسير من الجزء إلى الكل، في العقل النظري فنقول هذا صنع وكل صنع فله صانع، فهذا له صانع، يعني نسير من الجزء إلى الكل إلى الجزء مرة أخرى في جانب من جوانبه. أما في العقل العملي فالأمر ليس كذلك، الأمر من الكل إلى الجزء. إذا سئلت سؤالا ودار أمرك بين الصدق والكذب، العقل النظري يقول أولا الصدق ينبغي أن يؤتى به، والعقل النظري يقول أوجد الصدق، يقول هذا صدق، لكنه لا يقول هذا صدق من باب تطبيق العنوان على فرده، لأن هذا شأن العقل النظري، بل يريد أن يطبق حكمه أوجد الصدق، أي هذا صدق ينبغي أن تأتي به. فقولنا هذا صدق في مقام ترتيب أحكام العقل العملي ليس إخبارا بل هو إنشاء في قوة قولك أوجد الصدق. الكبرى الكلية يجب أن توجد مصداقها. طبعا هنا يحصل الاختلاف بين الناس من حيث الجودة بين تمييز المواقف التي يصدق فيها والتي لا يصدق فيها. فإذا عرض على رجلين البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام، فيأبى أحدهما ويتبرأ الآخر، فيقول الإمام عليه السلام أما الأول فرجل تعجل الجنة، وأما الثاني ففقيه استبرأ لدينه. هذا الفرق حاصل من حيث القدرة على التمييز، وهذه هي التجربة التي يتكلم عنها الفارابي في بعض كلماته، ويقول أن تكرر مثل هذه الموارد على الإنسان والوقوع في الأفعال وملاحظة العواقب هي التي تعطيه القدرة على التمييز بشكل أقوى بين ما يفعله في هذا المورد عما يفعله في ذلك المورد. فربما يصاب الإنسان بارتباك في أول الأمر ثم يزول، بخلاف الآخر فإنه لكثرة تكرر الصدق منه لا يستطيع أن يكذب فيصدر منه الصدق بلا ترون، بحيث يكون الصدق عنده ملكة. قال: فهذا الصدق ينبغي أن يؤتى به، وهذا رأي جزئي. تبعتوا شنو الفرق بين إدراك العقل النظري للرأي الجزئي وإدراك العقل العملي للرأي الجزئي؟ أشرنا إليه في الدروس الماضية، قلنا أن العقل النظري يتكلم عن الواقع بقطع النظر عن إدراكه، وأما العقل العملي فإنه يتكلم عن أمر ليس في طور، ليس متحققا بعد، بل هو في طور التحقق. نظير ما يذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه في بيان الفرق بين النسبة الإيجادية والنسبة الإخطارية، فيقول أن النسبة الإخطارية هي النسبة التي لها نحو تقرر في الواقع، وأما النسبة الإيجادية فهي النسبة التي تكون في طور التحقق. هذا شبيه بذلك. إدراكك حق فعل الغير الصادر ولا الذي ينبغي أن يصدر؟ أحسنت، الذي ينبغي أن يصدر. يعني مثلا إذا رأيت ولدك محتارا فتريد أن تدفعه نحو إكمال الدراسة، هنا أيضا نحو عقلك العملي. لكن عقلك العملي، شوف شيخنا، هذا سؤال وجيه، وهو أن المفروض بالعقل العملي أن يبعث الإنسان نحو فعله، فكيف نبرر صدور الأمر للغير؟ لا، الحق أنه لا يعقل صدور الأمر بالغير إلا إذا كان ذلك الغير مرتبطا بك، نحو من الحال الارتباط، إما بأن يكون ولدا من أولادك أو زوجة أو مملوكا أو رعية أو أخا أو غير ذلك. وهذا الأمر تارة يكون أمرا مولويا أو يكون نصيحة. أما النصيحة فالمقصود بها تكميل النفس في مقام العمل بأن تكون من الناصحين، فكما أن الإنسان ينبعث للصلاة ليكون من المصلين، كذلك ينبعث إلى النصيحة ليكون من الناصحين، إذ الدين النصيحة، فلا فرق بين النصيحة والصلاة. وأما إذا قلنا بأن الأمر أمر مولوي مو نصيحة، ففي المقام يتصور الإنسان الفائدة المترتبة على صلاح ولده وعلى إكمال الدراسة فيبعثه نحو ذلك، وذلك لأن بلوغ ولده إلى هدفه هو نحو بلوغ له إلى هدفه، إلى هدفه. وهذا ما يقال من أن الإرادة التشريعية هي ما تعلقت بفعل الغير. معنى تعلق الإرادة التشريعية بفعل الغير لا أن الإنسان يريد فعل الغير بما هو فعل الغير، هذا لا معنى له، بل هو مريد لغرض راجع إليه. فالآمر مثلا يريد الصلاة، لكن لا يريد الصلاة الصادرة منه، هو يريد الصلاة الصادرة من غيره، والغرض يتحقق في موارد الإرادة التشريعية الخاصة المبحوث عنها في الأصول. لا يترتب الغرض إلا على الصلاة الصادرة من فعل من إرادة الغير بقصد امتثال الأمر الصادر من الآمر. هذا أمر مولوي. الأمر الصادر من الأب لا، الأمر الصادر من الأب هو بينهما. لو كان في استطاعة الأب أن يجعل ولده مصليا قهرا لأجبره، لكن باعتبار خروج إرادة الولد عن اختياره فهو لا يملك إلا أن يجعل الباعث والداعي، فيجعل الداعي. إذن هو يريد الصلاة بأي نحو، لكن عجزه عن إيجاد الصلاة من الولد إلا بالأمر لا تمكنه إلا من إرادة الأمر، فتنقدح إرادة أخرى متعلقة بالأمر. إن أثرت هذه الإرادة تحقق غرضه الأقصى، وإلا فقد أبرأ ذمته. هكذا قال. وهذا رأي جزئي أدركه العقل النظري أيضا. طبعا أوجد الصدق لا بد أن يكون مسبوقا بتصور كون هذا الفرد الذي أنا في سبيل إيجاده مصداقا للصدق، وهذا هذه الجهة من مدركات العقل النظري. لكن العقل العملي إنما يفعل هذا الصدق للعلم بذلك الجزئي. هذا ما قلناه نحن من أن العقل العملي ذو جهتين، إحداهما يكون بها نظريا ويكون بالأخرى عمليا. فإن إدراك العقل العملي أن هذا صدق هذا من شؤون العقل النظري، ولكن بعثه نحوه هذا من شؤون العقل العملي، وهما أي العقل النظري والعملي في هذه المرتبة واحد. فالعقل العملي بل النفس إنما تصدر منه الأفعال لآراء جزئية تنبعث عن آراء كلية مستنبطة من مقدمات بديهية أو مشهورة أو تجريبية. انتهى. ثم إن لكل منهما أربع مراتب، وقد أشرنا إلى مراتب الأول، مراتب العلامة العقل النظري. فالمبتدأ أي العقل النظري لأربع مراتب قد صعد، مراتب نونت بالضرورة، وقد أشرنا إلى وجه الضبط لها بقولنا بحسب الكمال واستعداد ذي الضعف والتوسيط واشتداد. بمعنى أن العقل إما كامل أو مستعد للكمال، واستعداده للكمال إما قوي شديد أو متوسط أو ضعيف. فمراتب الاستعداد ثلاثة ومراتب الكمال والفعلية واحدة، فهذه أربع مراتب. واستعدادي ذي الضعف، هذا بدل عن استعداد، استعداد ذي ضعف أي صاحب ضعف، وذي التوسيط وذي اشتدادي، يعني مراتب النفس من بداية الاستكمال إلى نهايته. إما استعداد، النقطة زائدة خطأ، إما استعداد الكمال أو نفس الكمال. والاستعداد أي الأول إما ضعيف أو متوسط أو شديد. إذن الاستعداد ينقسم إلى ثلاثة مراتب، والكمال مرتبة، هذه أربع مراتب. ثم مثلنا الاستعدادات بقولنا كقوة الطفل، الطفل عنده قوة، قوة اكتساب شيء من دون أن يكون في ذهنه شيء أصلا. ومن ترعرع، الذي ترعرع أي الطفل بعد نموه قليلا بحيث يكون مترعرعان، يكون قادرا على الكتابة، قويا على الكتابة، وقوته أشد من قوة الطفل كالكتاب لصنعة كالكتابة مع كونه أميا، هذه المرتبة الثانية. وقوة ماهر في تلك الصنعة ما صنع، أي أنه لو أراد أن يصنع لصنع، ففيه ملكة الصنع. وقوة ماهر في تلك الصنعة حال كونه ما صنع، لم يصنع، ولكن يقدر على إيقاعها متى شاء. فما هو استعداد المعقول الأولي؟ سمي بالعقل الهيولاني. فما هو استعداد الأولي؟ سمي بالعقل الهيولاني، أي أن الذهن الذي ليس فيه إلا استعداد قبول الأوليات، هذا يسمى بالعقل الهيولاني. طبعا هذه المرتبة لا نكاد نجدها إلا في الجنين قبل أن تلجه الروح الإنسانية. يعني الروح الحيوانية بعد فيها شك، يمكن أن يقال أن الجنين في بطن أمه يحس بروحه، وإن كانت لحظات الإحساس خافية عنه، تشبيها في خلوه عن جميع الصور العقلية بالهيولة الأولى الخالية في ذهنها عن في ذاتها عن كافة الصور الجسمية، وعقل استعداد كسب المدركة. يعني المرتبة الثانية من الاستعداد استعداد كسب الأوليات بحيث ينتقل منها إلى الثانويات، كسب النظريات المدركة، أنا قرأت المدركة خطأ، المدركة أي المعقولة، طبعا المدركة بالنظر مو المدركة بالأعم من النظر والبداهة، لا، المفروض أن المدركة بالبداهة حاصلة للعقل الهيولاني بعد خروجه بالفعل إلى الخارج. إذن عندنا عقل هيولاني ليس فيه أي شيء من المعقولات، عندنا عقل بالملكة فيه معلومات أولية ولكن فيه استعداد كسب المدركة بالنظر. والمراد بالملكة قال فهو العقل بالملكة، سواء كان بالفكر أو بالحدس، فهو العقل بالملكة. والمراد بالملكة هنا ما يقابل العدم، يعني يراد بالملكة وجود المدركة وجودا مقابلا للعدم. صحيح أن الموجود بالملكة معدوم، إلا أنه ليس معدوما بقول مطلق. أو يراد بالنظر هنا الثابت بالملكة النظر الثابت بنحو راسخ، وهذا إشارة إلى أن العقل بالملكة فيه استعداد للانتقال من المعلوم الأولي إلى المعلوم الثانوي ومن المجهول إلى المعلوم بنحو راسخ، لا بنحو الحال حتى يكون زائلا بسرعة. طبعا المعنى الأول وهو مقابلة الملكة للعدم أوجه في التسمية. قال أو ما يقابل الحال لرسوخ استعداد الانتقال إلى المعقولات في هذه المرتبة. والعقل بالفعل ذو استعداد الاستحضار، يعني المرتبة الثالثة من الاستعداد هي استعداد استحضار ما كسب للنظريات المكتسبة المخزونة متى شاء بمجرد الالتفات بلا انتظار اكتساب جديد، بلا انتظار اكتساب جديد، ينبغي أن تكون بلا تاء، بلا انتظار اكتساب جديد أو بلا انتظار نظريات جديدة. يعني لا يحتاج العقل في هذه المرتبة وهي المرتبة الثالثة من الاستعداد المسمى بالعقل بالفعل ليستحضر معلوماته، لا يحتاج إلى اكتساب نظريات جديدة، نفس النظريات المكتسبة تكون موجودة عنده بنحو الاستحضار. هذه هي المرتبة الثالثة من الاستحضار، عفوا من الاستعداد. ثم إن أشرنا إلى وجه ضبط آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.